يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في المقدمة الخامسة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وكانت مسائل كثيرة خلاصتها تجتمع في ماذا؟ خامسة. نعم، خلاصة المقدمة الخامسة عند من؟ ها، تفضل. مسائل ماذا؟ ارفع صوتك. ما هي المسائل التي ليست من علم الأصول؟ لا، عبارة أدق كما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، ها، ما قال هكذا، نريد عبارة أدق شوية. ها، الذي لا ينبني عليه عمل. طيب، انتبهوا لهذا، كل مسألة لا ينبني عليه عمل فهي ليست من هذا العلم. وأشار إلى أشياء وتفاصيل، وعلمنا خلاصة ذلك فيما ذكره رحمه الله تعالى. ومراده بالعمل كما مر معنا في القاعدة التي قبلها، أي مما له ارتباط بهذا العلم، إما بتفاصيل تتعلق بهذا العلم، تتعلق بفروع هذا العلم وهي أعمال الجوارح، أو كذلك أشياء تتعلق بماذا ثاني؟ ها، قلنا ثلاثة فروع و ها القاعدة التي قبلها، ها، آداب، وهذه تتعلق بماذا؟ بالقلب، ومتممات. نعم، وهذا هو قول عمل القلب وعمل الجوارح. فالمقدمات يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، ومرت معنا أشياء كثيرة، وكما قلنا نحن في قراءة مختصرة لأن الوقت المقرر ضيق، فلذلك ما نستطيع نتوسع، وإنما نحاول نفهم خلاصة المقدمة، والأشياء المشكلة نقف عندها، ولعل الله يسر بمجالس أخرى يكون فيها شيء من البسط. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المقدمة السادسة، وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا. فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالدليل ونحو ذلك. فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. وعلى هذا وقع البيان بالشريعة كما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بغر الحق وغم الناس. ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها، وقد بين عليه الصلاة والسلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وذلك سائر الأمور وهي عادة العرب والشريعة العربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. فإذا التصورات المستعملة بالشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا قلب معنى الملل فأثير به على معنى أغمض منه، وهي ما وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ولطف عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائل، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كلي مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن يغير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه، أو صير عن المكان فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به، وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عنده متعذر، وأنه أوجب أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، وجواهر عرف بأمور سلبية، فإن الذاتي الخاص إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصا، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول، فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف، والخاص به كالخاص المذكور أولا، فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة من طريق أخرى، وذلك لا يفي بتعريف الماهيات هذا في الجوهر. وأما العرض فإنما يعرف باللوازم إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك. وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات ليقوم البرهان على أن ليس ذاتي سواها، وللمنازع أن يطالب بذلك، وليس للحاك أن يقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت عليه، إذ كثير من الصفات غير ظاهر، ولا يقال أيضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية دونه، لأننا نقول إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها، فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف حصل الشك في معرفة الماهية، فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا ماريها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية، حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه بالشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله تعالى فرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذا إذا احتج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى هذا النحو مرسله الصالح بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول القادمين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نقل مؤلف، بل كانوا يرمون الكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه. إذا كان قريب المأخذ سهل الملتبس هذا، وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث اقتداء من تقدمهم. وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مرتبة أو غير مرتبة، إلا أن في إيصالنا المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك مكلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، فلو وضع النظر في الدليل غير وقته لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح. وأيضا فإن الإدراكات ليست على فرد واحد، ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها، فإنها لا تفاوت فيما يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصا لا عاما، أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق أو ما فيه حرج وجلاب منتفع عن الشريعة. وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة الخامسة، وهي تدرج في الدخول في مسائل هذه القاعدة السادسة هذه المقدمة السادسة، تدرجا منه رحمه الله في الدخول في المقصود، في التنبيه على ما ينبغي وما لا ينبغي مما أدخل في هذا العلم. وكما مر معنا رأينا أنه ابتدأ بأصل العلم، ثم بمكوناته، ثم ببعض فروعه ومسائله، ثم الآن ينتقل إلى الكلام على ما ذكره من كتب في هذا العلم في مسألة الحدود والماهيات. والمراد بالحدود والماهيات أي التعاريف التي توضع في التعريف بالأشياء في هذا العلم. ودخل إلى هذا المعنى وهذا المقصود بهذه التوطئة، فبين رحمه الله تعالى أن معرفة المطلوب الذي جرت به الشريعة بالنسبة للجمهور هو الأسلوب السهل اليسير، فهذه هي طريقة القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والمراد بالجمهور أي عموم الناس. ثم ضرب أمثلة على ذلك من الأدلة التي ذكرها في الأخير، وهكذا كذلك في البداية، ووضح ببعض الألفاظ. فتعريف الإنسان بالنسبة لعامة الناس شيء واضح لا يحتاج إلى تعريف، فلو قيل من هو هذا الإنسان قيل أنت الذي من جنسه، هو كمثلك، فهذا هو الإنسان، ما يحتاج إلى أن نذهب إلى شيء بعيد. فلو قلت هو الحيوان الناطق المائت، ممكن لو سألت أي واحد وأقمته قال ما عرفت، هل تعرف ما هو الحيوان الناطق المائت؟ ها؟ كثير من الناس ما سيعرفه، سيقولوا ما عرفنا. فلو قلت لهم الإنسان قالوا سبحان الله، رحت لبعيد، يعني تعرف الشيء بما ماذا يبهمه لا بما يعرفه. وهذه هي طريقة الفلاسفة. طريقة الفلاسفة هي الطريقة الثانية التي أشار إليها بقوله وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، ومعناه أنهم سلكوا مسلكا ينافي مقصد الشريعة في ماذا؟ في توضيح هذا الدين وتسهيله للناس. المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو ماذا؟ تيسير وصولهم للصراط المستقيم والدين القويم الذي أحبه الله عز وجل للخلق. ولا شك أن ما كان هذا مقصده فإذا لابد أن تكون وسيلته هي أيسر وأسهل طريق توصل إلى ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط قلبه وجوارحه لإيصال هذا الدين بأيسر طريق وأسهل طريق حتى يفهم الناس ويعلمونه. فعلم عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل وبالتقرير، وكل هذا من باب تيسير ماذا؟ وصول هذا الدين للناس. وهذا هو من أعظم المواضع التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم. والإشكال دخل على أهل الأهواء ممن سلك مسلك المتكلمين والفلاسفة والمنطقيين، هو من ثلاثة أمور، أمور كثيرة لكنها تختصر في ثلاثة أمور. أولها أن هؤلاء أخذوا من معين ليس من معين أهل الكتاب والسنة، وهذا من أعظم أسباب الخلاف والفوارق بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل الأهواء. فمصادر التلقي والتلقين سبب عظيم في حصول ماذا؟ الاتفاق والافتراق بين أهل الحق وأهل الباطل. لما كان مصدر أهل السنة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، اتحدت كلمتهم ولو تباعدت بلدانهم ولو اختلفت ماذا؟ أزمانهم، ما أحد التقى بالآخر، ولكن مذهبهم واحد، قملهم واحد، استقامتهم واحدة. هل التقى علماء السنة في الحجاز بعلماء السنة بالأندلس؟ ما التقى بعضهم ببعض، يمكن بعضهم ما رأى بعض، ومع ذلك طريقتهم واحدة ومنهجهم واحد وأزمنتهم مختلفة وأماكنهم مختلفة، ولكن جمع بينهم ماذا؟ اتحاد مصدر التلقي والتلقين. فإن مصدر التلقي والتلقين أمر مهم. ولما أخذ أهل الأهواء من المتكلمين ومن أهل الأهواء ومن المنطقيين وغير ذلك، أدخل عليهم أشياء كثيرة أبعدتهم عن الصراط المستقيم، ومن ذلك احتفاؤهم بالغرائب في الحدود والماهيات والتعاريف. الأمر الثاني أنه كذلك وجد في بعض من عرف طريق الحق من اغتر بطريق أهل الباطل، لأن الباطل لا يكون واضحا جليا في كل ما فيه، ففي بعضه شيء من الشبه. فيوجد في بعض مسائل أهل الباطل أشياء لكن توضع في مكانها، توضع في مكانها، فإذا وضعت في غير مكانها كان هذا من ماذا؟ من الإغراب ومن كذلك الإيهام والتضليل. مثلا استخدام ماهيات الأشياء في العلوم التطبيقية يحتاج إليها، فالذي يريد مثلا أن يبني بناء يحتاج أن يعرف مكونات هذا البناء، فيقول مثلا يحتاج إلى حديد وإسمنت وكذا وكذا، ومكوناته تكون بهذه النسب. وهكذا كذلك الذي ينظر إلى المادة باعتبار مكوناتها الغذائية، فإنه قد يحتاج أن ينظر إلى ماهياتها. فمثلا التمرة باعتبارها تمرة بالنسبة لعموم الناس معروفة ما هي التمرة، التمرة هي ثمرة شجرة النخل، فإذا قال إنسان يعرفها هي تلك الثمرة الصيفية الموسمية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد بنسبة كذا وكذا وكذا وكذا، هل واحد سيعرفها؟ ها؟ ما سيعرفها. حتى الأطباء الذين يعرفون مكونات الثمار ربما يتيه في معرفة هذا الشيء. وهذا الذي سلكه بعض المنطقيين، أخذوا ما كان في العلوم التطبيقية مثل يعني علم الطب والهندسة والفلك ونحو ذلك في معرفة مكونات الأشياء، فنقلوها إلى العلوم الإلهية كما يسمونها، وهي العلوم ماذا؟ الشرعية. فنقلوا ذلك إلى العلوم الشرعية أثمر ماذا؟ خطأ عظيما. لماذا؟ لأنهم أغمضوا أكثر من أن يوضحوا، أغمضوا أكثر مما يوضحوا. فلما يأتي يدخل في تعريف الأشياء بهذه الماهيات وبهذه القواعد، صاروا بهذا يضعون الناس في زيادة بعد في معرفة الشريعة، وهذا الذي فعله هؤلاء. فلما نقل هؤلاء هذه الأشياء، فنظر بعض من غلب جانب العقل على جانب الشرع، اغتر بهذا الجانب أن هؤلاء عندهم معرفة في مكونات الأشياء. فلما يأتي لما يقول الإنسان حيوان، يقول فعلا هو من جنس الحيوان، وناطق فعلا هو من جنس الناطق، ومائت أي من جنس الذي يموت. فاغتر بمثل هذا، قال حتى يكون عندنا قواعد نسير عليها، نميز بين الحيوان وغير الحيوان، وبين الناطق من غير الناطق، وبين المائت من غير المائت. فرد عليهم بعض أهل الشرع، قالوا لو سلكتم بهذا المسلك مع إغماضكم وإيهامكم فإنكم لا تنتهون من القيود والشروط، تحتاجون إلى قيود وشروط كثيرة، تحتاجون تزيدون عاقل، ما يكفي هذه الثلاثة، ما كفت. فهناك ناطق، البغبغاء ناطق ومائت، ولكنه ماذا؟ غير عاقل. ها؟ وقس على ذلك في أشياء كثيرة. فإذا مثل هذا أوقع كذلك هذا المعنى في إدخال بعض هذه العلوم. الأمر الثالث الإغراب الذي سلكه بعض من كتب في هذه العلوم، كانوا يرون أن كلام الناس متكرر فيريد أن يغرب حتى يلفت الانتباه إليه، يريد أن يغرب فيلفت الانتباه إليه. مثل ما كان أهل الحديث عندهم أحاديث معروفة، فيأتي إنسان وأهل الغرائب كما قال إمام بن معين وغيره، قال من غرابتها فررت، يعني الذي يأتي بالغريب غالبا يكون من الضعيف والموضوع وما لا أصل له، وهؤلاء كذلك. ومثل الذين انشغلوا في باب اللغة كذلك إلى الإغراب في الألفاظ، فتشدقوا تشدق البقر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك الإغراب في العلوم، صار بعض الناس يظن أن كتاباته ستكون أقوى إذا أتى إليها بأشياء غريبة. ومن أين تأتي هذه الغرائب؟ يأخذها من كتب المنطقيين وأهل الكلام وغير ذلك، ويبدأ يتكلم. فإذا لم يعرفها بعض من كتب بهذا العلم، تفاخر وتعالى على أقرانه بأنه ذكر أشياء ما عرفها غيره، وبمثل هذا تدرج دخول مسائل علم الكلام في كتب أهل الإسلام. والصواب والأحرى كما ذكر رحمه الله أن تخرج هذه الأشياء من هذا العلم، أن تخرج هذه الأشياء من هذا العلم. فخلاصة ما أشار إليه رحمه الله أن طريقة الجمهور وطريقة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة والعلماء والأئمة هو الوصول إلى المقصود بأيسر وأسهل طريق، ومن ذلك التعاريف. وهذا هو قوله رحمه الله في الحدود ومعرفة كذلك الماهيات. فقوله كنه الأشياء أي ماهيات هذه الأشياء، ماهيات هذه الأشياء. وقوله الجواهر والأعراض، الجواهر أي الذوات والأجسام، والأعراض أي الأوصاف. وهذه من اصطلاحات المنطقيين، من اصطلاحات المنطقيين. وقوله الحدود أي التعاريف، أي التعاريف. وكذلك أشار رحمه الله تعالى في ثنايا ذلك إلى مسألة التصديق وما يلحق به، وهو يشير بهذا أن الأدلة الشرعية فيها غاية من السهولة واليسر. فإذا كان الأمر لا يحتاج إلى تدليل فالواضح لا يحتاج إلى توضيح، وإذا احتاج إلى تدليل فإنه يؤتى له بما يؤكده ويبرهن صحته، كما بين في هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة توضح يسر وسهولة الأدلة الشرعية في التعامل مع المسائل، وهكذا كذلك مع النقاش للمؤالف والمخالف. والمراد بالمؤالف أي الموافق، والمخالف أي الذي على غير الطريق. فالخطاب الذي يسلك مع المسلمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ونحوها من الخطابات التي تتعلق بالمسلمين سهلة يسيرة. والخطابات التي تتعلق بالكافرين سواء كانوا عربا أو عجما كذلك سهلة يسيرة كذلك، فليس فيها شيء من التكلف ولا كذلك ماذا النظم الذي يزيد في الإغماض، بل غاية في اليسر والتسهيل. هذا ما أشار إليه وخلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. وفي ثنايا الكلام عبارات هي من عبارات المتكلمين والمنطقيين، أوردها رحمه الله تعالى ليستدل بها على ما سلكوه من الغموض في كتاباتهم وفي تعريفاتهم فيما يتعلق بهذا العلم. فأراد رحمه الله أن يبين أن مثل ذلك لا ينبغي أن يكون في ثنايا كتب هذا العلم، علم الأصول، وليس هو من مقاصد الشريعة الصحيح، بل مقاصد الشريعة تدعو إلى أن يوصل هذا الدين بأيسر وأسهل وأوضح طريق، وما سلكه هؤلاء ليس كذلك. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.